الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة والنجم. قال رحمه الله: وقال مجاهد: ذو مرة ذو قوة قاب قوسين، حيث الوتر من القوس ضيزا عوجا، وأكدا قطع عطاءه، رب الشعرى هو مرزم الجوزاء، الذي وفى وفى ما فرض عليه، أزفت الآزفة اقتربت الساعة، سامدون البرطمة. قال عكرمة: يتغنون بالحميرية. قال إبراهيم: أفتمارونه أفتجادلونه، ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه، ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغى ولا جاوز ما رأى، فتماروا كذبوا. وقال الحسن: إذا هوى غاب، إذا هوى غاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أغنى وأقنى، أعطى فأرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: سورة النجم، وهي سورة مكية في 62 آية. والنجم أقسم به سبحانه وتعالى، وهو يقسم بالعظيم، ولا يكون هذا إلا له عز وجل. والنجم يحتمل معنيين: يحتمل أنه نجم خاص، وهو الثريا، نجم الثريا، وهي سبعة أنجم عبر عنها بالمفرد، أو أنه أقسم بكل النجوم. ووجه التخصيص في قوله سبحانه وتعالى: إذا هوى. والهوي هذا قيل، إذا قيل أن النجم هو كل النجوم فهو سقوطها يوم القيامة، وإذا قيل هوى أي في الدنيا فعند رجم الشياطين بها، فإن من وظائف النجوم زينة السماء وعلامات يهتدى بها، وهي رجوم للشياطين. ويحتمل أن القسم بهذا كله. ثم ذكر جملة من الغريب في السورة، منها ما جاء في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة. قال مجاهد: قوة. هذا أحد المعاني في المرة، فالقوة والشدة والإحكام. وروي عن ابن عباس أنه قال: ذو الخلق الحسن. وجبريل عليه السلام موصوف بالأمرين، ومن وصفه بالقوة ما جاء في قوله تعالى: القوي الأمين. وقد جمع الله له حسن الصورة الخارجية وحسن الباطن في قوله الأمين. اللفظ الثاني: قاب قوسين، في قوله تعالى: ثم دنا فتدنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: حيث الوتر من القوس. القاب يعني القدر، قدر قوسين أو أقرب من ربه أو من جبريل. وهذه لفظة أيضا استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فإن كان الضمير يعود على الله فهو يدل على شريف مقام النبي صلى الله عليه وسلم وكمال لطف ربه به، يعني فكان من الدنو من ربه سبحانه وتعالى على هذا القدر. اللفظ الثالث: ضيزا. قال فيها مجاهد أيضا: عوجا، في قوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزا، أي عوجة. اللفظ الرابع: قوله في قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني جمع بين قلة العطاء و وقطعه، قال قطع عطاءه، قيل هو العاص بن وائل، وقيل هو أبو جهل، أو وقيل غيرهما، تولى عن إيمان، وعند عطائه لا يعطي إلى القليل، وإذا أعطى القليل ما دام عليه، بل سريعا ما يقطعه ويمنع لبخله. ويحتمل لأن أكدى يعني من يعني يعطي القليل ويتبعه بالمنة. اللفظ الخامس في قوله تعالى وأنه هو رب الشعرى، قال هو مرزم الجوزاء. مرزم الجوزاء نجوم، مجموعة نجوم مشهورة، أخبر الله عز وجل أنه هو وحده ربها، وهم والعرب وقريش منهم يعرفون هذه الشعرى. قال ابن حجر فيما نقله عن ابن التين المرزم بكسر الميم وسكون الراء وفتح الزاي نجم يقابل الشعرى من جهة القبلة لا يفارقها، قال وهو الهنعة. والله رب كل شيء، لكن خص الشعرى خاصة لأنهم كانوا يعبدونه، والعرب في القديم والبشرية كلها كانوا يتابعون هذه النجوم بدقة لأنها تظهر لهم، ما كان عندهم ما عندنا اليوم من الأضواء التي ضيعت زينة السماء في أعيننا، فلها عندهم أسماء ومنازل وأحوال، ويرتبط بظهور بعضها بعض المصالح التي يعرفونها عند ظهور هذه النجوم في مواسم الحرث والزراعة ومواسم الصيد وغير ذلك. فإذا ظهرت لهم الشعراء وأخصبت عندهم الأرض ورأوا سعة من الرزق نسبوا هذا إليها فعبدوها من دون الله عز وجل. الذي وفى في قوله تعالى في إبراهيم الخليل وإبراهيم الذي وفى، قال وفى ما فرض عليه، يعني أتى بما فرض عليه وافيا كاملا، فأتبع القول العمل، وكمل توحيده واستسلامه لربه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظيم منزلته عند ربه وكمال توحيده عليه الصلاة والسلام. وبهذا الوفاء وصل إلى مرتبة الخلة. قال في اللفظة اللي بعدها أزفت الآزفة، قال اقتربت الساعة، وهي ظاهرة وقد جاءت في غير هذه السورة، وأنذرهم يوم الآزفة، فهي قريبة كما أخبر أيضا في السورة بعد هذه اقتربت الساعة. سامدون، قال البرطمة، سامدون البرطمة أي مبرطمون، والبرطمة تدلي الشفه السفلى، فيبرطمون على وجه الاستهزاء، كانوا إذا مروا على النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا هذه الهيئة القبيحة منهم. والقرآن أحيانا ينقل يظنون أنهم إذا ما نطقوا ما كشفوا، فيصور القرآن أجسادهم أو وجوههم وما كان فيها من المنكر. وهذا كقوله سبحانه وتعالى في المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، اكتفوا بتلوية الرأس خشية أن لو تكلموا فضحوا لما صار القرآن ينزل بأقوالهم، فيكتفون ببعض الهيئات التي تدل على ما في قلوبهم من الشر. نعم، وهو كذلك الهمز واللمز، قد يكون بالهمز قد يكون باللفظ أو بالإشارة. ونقل عن عكرمة أن سامدون معناها يتغنون، وهذا أيضا يحتمل الوقوع منهم، يعني المستهزي إما أن يستهزي بهيئته وإما أن يتلفظ بألفاظ على وجه الاستهزاء، وإن كان قد أوردها بصورة الغناء. فألي أهل اليمن يقولون اسمد لنا أي غني لنا، فهذا يعني محتمل أيضا، ويمكن أن يكونوا قد جمعوا الأمرين وهم سامدون في وضع كان الأولى بهم أن يكونوا على غاية الخوف، أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني ينزل عليكم هذا الكلام العظيم الحديث العظيم هو القرآن وأنتم على هذه الصورة. هذا بيان لغاية الإعراض وقسوة القلوب التي كانت فيهم. قال: وقال إبراهيم أفتمارونه، من هو إبراهيم؟ النخعي رحمه الله. أفتمارونه أفتجادلونه، تجادلونه فيما يرى من آيات الله عز وجل أو من ما وقع من حادث الإسراء والمعراج. قال: ومن قرأ أفتمرونه، وهو حمزة والكسائي، معناها أفتجحدونه، والمعنيان متقاربان، فهم جحدوا وجادلوا وكذبوا. فقوله أفتجحدونه تشككونه فيما أخبركم به، ويلزم من المجادلة الجحود، فهي مرتبتان واقعتان، وبهذا تتكامل القراءتان، قراءة أفتمارونه وأفتمرونه، ومعنى كل قراءة صحيح. والعلماء والفقهاء خاصة منهم يعاملون القراءات على أنها آيات، كل قراءات قد يستفاد منها معنى أو حكما، قد يستفاد منها معنى أو حكم. ما زاغ البصر، قال: بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغى، يعني ما تجاوز الحد الذي وضع له، سواء قيل في البصر هذا أنه إبصار الباري سبحانه وتعالى على الخلاف الذي سيأتي في حديث عائشة، أو في رؤيته لجبريل عليه السلام في صورة في صورته الملكية. قال: وما جاوز ما رأى. فتماروا، هذا استطراد منه رحمه الله، لأن هذه في السورة بعد هذه السورة، فتماروا بالنذر، قال كذبوا، وهي في معنى اللفظة التي تقدمت أفتمرونه، تكذبونه وتجحدونه. قال: وقال الحسن إذا هوى، في أول السورة والنجم إذا هوى، قال غاب، وغياب النجوم يكون في النهار عن الرؤية، لكنها لا تغيب من مداراتها، فهي تجري كجريان الشمس، والشمس من أصغر هذه النجوم إلى أن تفنى. ويحتمل أنه إذا هوى يعني غاب ولم يرجع، رجم الشيطان به ثم يتلاشى هذا النجم. وهذه النجوم عظيمة الخلق، يعني الشعراء أو غير الشعراء، ولو لم تكن كذلك ما رؤيت من على الأرض. وقد ذكروا أن الشمس وهي من أصغر النجوم تبتلع أكثر من 2000 كرة أرضية، الشمس وهي من أصغر النجوم، يعني عندنا مجرة درب التبانة المجموعة الشمسية، الشمس وما حولها من كواكب وأقمار مجموعة من ملايين المجموعات في مجرة درب التبانة، ومجرة درب التبانة مجرة من ملايين المجرات في الكون، وما رصد منها إلا القليل، ما رصدت المراصد الفلكية إلا القليل من هذه المجرات، وكل مجرة فيها ملايين النجوم لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإنا لموسعون. هذا الكون الواسع الذي لا يحيط به وبما فيه إلا من خلقه سبحانه وتعالى، والعقول تحار في معرفة كنه وحدوده وكيفية خلقه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان واليقين. قال: وقال ابن عباس: أغنى وأقنى، أعطى فأرضى. يحصل بعطائه الغنى، وأن يكون عند الإنسان قنية، إذا أغناه صار عنده قنية يقتنيها ويكتفي بها. الله عز وجل يتحدث عن نفسه أنه إذا أغنى يعني أرضى وأشبع وكفى، فعطاؤه لا حد له سبحانه وتعالى. هذا كما قال سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني يعطيك إلى حد الرضا. والرضا قد يكون بماذا؟ بالقليل. ولا الشيبان عندنا يقول: قليل أغناك خير من كثير ألهاك أو عناك. هذا هو الغنى الحقيقي الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. هذه مرتبة يعني عظيمة، يعني نحن نسعى ونحفد إلى أن يرضى الله عز وجل عنا، وقبلها أن يرضى الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد خف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في بدء الخلق، ومناسبته لقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى وما كذب الفؤاد وما رأى. هذا وجه ارتباطه بالسورة. فمسروق بن الأجدع الهمداني رحمه الله سأل عن عائشة رضي الله عنها، سألها عن هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، يعني ليلة أسري به، كما يدل عليه ظاهر آية النجم أو لا. قال في الحديث رحمه الله: حدثنا يحيى وهو الختي بن موسى قال حدثنا وكيع وهو الرؤاسي بن الجراح الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن عامر وهو الشعبي عن مسروق رحمه الله قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، أصله يا أمي والها ساكتة يعني للسكت، فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت تاء وزيدت هاء السكت بعد الألف. ووجه الأمومة أنه واحد من المؤمنين كما قال عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. وفيه استعمال الأدب مع العالم والترفق معه في السؤال واللطف. وسؤال مسروق رحمه الله وغيره لعائشة كان من وراء حجاب، كانت تحدثهم بالحديث من وراء حجاب. قال: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، يعني فزعا وهيبة من الله وإحالة للرؤية في الدنيا، كما كانت تذهب إليه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهذا الذي وقع لها يدل على عظيم إيمانها وتوقيرها لربها سبحانه وتعالى. فعندما يسمع الإنسان أمرا عظيما ينقبض الجلد عند فزعه، فإذا انقبضت جلدة رأسه كأن الشعر يقف، وإلا لا تعني الوقوف التام، لكن شعرت هي انقباضا في جلدة رأسها وحركة في شعرها لعظيم ما سمعت من السؤال. ويظهر من الجواب أنها يعني سمعت من يقول بهذا القول من الصحابة رضي الله تعالى عنها وأرضها، فقالت: أين أنت من ثلاث؟ يعني لا يغيب عنك أو عن فهمك، لا يغيب فهمك عنها لهذه الثلاث، أو لا يغيب عنك حكمهن، ثلاث من حدثكهن فقد كذب. كذب يعني أخطأ وجانب الصواب. ويحتمل أنها أرادت حقيقة الكذب، فقد جاء في صحيح مسلم أنها قالت: فقد أعظم على الله الفرية. فأما اثنتان من الثلاث فصدقت، وهي محل إجماع، من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في الغد فقد كذب وأعظم الفرية. وقد قال عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب نفس غدا، ونفسه صلى الله عليه وسلم من جملة هذه النفوس. وقد قال عن نفسه فيما حكاه ربه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه من المغيبات الدنيوية أو الأخروية. قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال في سورة الجن: إلا من ارتضى من رسول. الآية التي قبلها أبين في الاستدلال: ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقد يظهر بعض الغيب لبعض رسله عليهم الصلاة والسلام. وكذلك الثالثة: من حدث أنه كتم شيئا من الوحي فقد كذب، بل يكفر بهذا. واستدلت على هذا بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا أمر تأكيد، وإلا فقد بلغ عليه الصلاة والسلام، وما أنزل إليه يعني من العقائد والأحكام والآداب. وقال في الآية: ما أنزل إليك من ربك، فبلغ كل ما أنزل إليه من ربه، ولم يؤمر بتبليغ ما ليس من الوحي. إذا قال من ربك لا من غيره، كما قال عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. وأما الأولى فهي محل خلاف، وهي محل السؤال: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء أو لا؟ وفيها ثلاثة أقوال عند السلف: أنه لم يره، وهذا الذي كانت تذهب إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتستدل بهذه الآية. وهذا القول منها مبني على الاجتهاد، هو الاجتهاد، لأنها استدلت له، واستدلت بآية وهي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والقول الثاني أنه رآه بعين رأسه صلوات الله وسلامه عليه. والقول الثالث أنه رآه بقلبه. هذه ثلاثة أقوال. فهي نفت الرؤية بهذه الآية في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. ومن أثبت الرؤية قال: المنفي هنا الإدراك للرؤية، كما قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. فالرؤية لا يلزم منها الإحاطة، فنحن نرى القمر لكن لا نحيط بصفاته، فكذلك رؤية الباري سبحانه وتعالى. فأما في الدنيا لغيره صلى الله عليه وسلم فهم مجمعون على أن أحدا لم يره ولا موسى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا، ما رآه، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فالخلاف إنما هو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الآخرة فأهل السنة مجمعون على الرؤية، على أن المؤمنين يرونه وهم يتفاوتون في هذه الرؤية، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي الرؤية إلى وجه الكريم، وهي من دعاء المؤمنين أن يرزقهم لذة النظر إلى وجه الكريم، وهذا غاية النعيم في الآخرة خلافا لأهل البدع. وأما النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فهل رآه في الدنيا أو لا ليلة أسري به؟ لم يره وهو على الأرض، الخلاف في الرؤية ليلة الإسراء والمعراج. يقول الحافظ رحمه الله: قال النووي تبعا لغيره: لم تنفي عائشة وقوع الرؤية بحديث مرفوع، ولو كان معها لذكرته، يعني ما عندها علم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الرؤية، وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظهر الآية. وقد خالفها غيرها من الصحابة، والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حجة اتفاقا. يعني هذه مسألة أصولية قابلة للاجتهاد، هي من مسائل الاجتهاد. فمسائل الأصول الأصل أنها من مواضع الإجماع، لكن هذا فرع من مسائل الأصول، فالخلاف فيها سائغ لعدم النص، والأدلة محتملة. قال: وأما والمراد بالإدراك في الآية الإحاطة، وذلك لا ينافي الرؤية. انتهى. قال الحافظ رحمه الله: وجزمه بأن عائشة لم تنفي الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن خزيمة. يعني النووي اطلع على كلام خزيمة ومشى عليه، فإنه قال في كتاب التوحيد من صحيحه: النفي لا يوجب علما، يعني النفي لا يوجب علما. ولم تحكي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه لم يرى ربه. عدم العلم لا يعني العلم بالعدم. قال: وإنما تأولت الآية. انتهى. ثم علق الحافظ رحمه الله بقوله: وهو عجيب، يعني عجيب هذا من ابن خزيمة ومن النووي، وأعجب ما يكون من النووي، فإنه شرح صحيح مسلم وفيه حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الرؤية في ظاهره. قال: فقد ثبت ذلك عنها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ. الشيخ عند الشافعية إذا أطلق عند العصولة بعد النووي يطلق على السبكي الأب علي بن عبد الكافي، لكن النووي متقدم عليه فأراده هنا بهذا الاصطلاح. فعنده يعني عند مسلم من طريق داود ذكر الحديث، قال: مسروق وكنت متكئا فجلست فقلت: ألم يقل الله ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما هو جبريل، إنما هو جبريل. قال الحافظ: نعم، احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس، فأخرج الترمذي عنه: رأى محمد ربه، قلت: أليس الله يقول لا ترك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى ربه مرتين. هذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا لا يمتنع، لا يمتنع. وهذا قد يكون من 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 من, من أدلة تفضيله عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء، كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يستبعد أن يكون الله خصه بهذا، كما خص موسى بالتكليم، وكما خص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة. قال: وحاصله أن المراد بالآية نفي الإحاطة به عند رؤياه، لا نفي أصل رؤية. واستدل القرطبي في المفهم، القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم، شيخ القرطبي صاحب الجامع، على أن الإدراك لا ينافي الرؤية بقوله تعالى حكاية عن أصحاب موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. ثم علق الحافظ قال: وهو استدلال عجيب، لأن متعلق الإدراك في آية الأنعام البصر، في الآية بمعنى لا تدركه الأبصار، بينما متعلقها في قصة موسى بالسيوف، إنا لمدركون بسيوفهم وقتلهم، فلما نفى كان ظاهره نفي الرؤيا بخلاف الأدراك الذي في قصة موسى. ولولا وجود الأخبار بثبوت الرؤيا ما ساغ العدول عن الظاهر. ثم قال القرطبي: الأبصار في الآية جمع محلى بالألف واللام فيقبل التخصيص، وقد ثبت دليل ذلك سمعا في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيكون المراد الكفار، يعني لا تدركه أبصار الكفار. هذا توجيه آخر للآية بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: وجوه يومئذ ناظرة. قال: وإذا جازت في الآخرة جازت في الدنيا لتساوي الوقتين بالنسبة إلى المرء. من هو المرء؟ الله سبحانه وتعالى. قال: وهو استدلال جيد. وقال عياض، أيضا عياض له شرح على مسلم: رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة عقلا، وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة. وأما في الدنيا فقال مالك: إنما لم يرى سبحانه في الدنيا لأنه باق، والباقي لا يرى بالفاني. فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي. وقد جاء عند ابن خزيمة: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثم أشار الحافظ رحمه الله إلى الاختلاف عن عائشة وتبعها جماعة، واختلف أقوال بعض الصحابة في هذه المسألة، ومن أثبتها كما قلنا اختلفوا هل هي ثابتة بالعين أو بالقلب. ومن ما ورد في المسألة ما أخرجه مسلم عن ابن عباس: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال: رأى ربه بفؤاده مرتين. فمن قال برؤية القلب يمكن أن يجمع بين قوله وقول عائشة، فعائشة نفت رؤية البصر وابن عباس أثبت رؤية القلب، لكن بعض الأحاديث عن ابن عباس توحي بأنه رآه رؤية عين. أما رؤية القلب وإدراك القلب لله عز وجل فهو لكل مؤمن، هذا من مقتضيات الإيمان. قال: ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه، أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره. هذا يعني بحث أدق، يعني من قال ما كذب الفؤاد ما رأى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لكن الرؤية التي وقعت بها الإبصار كانت بآلة القلب لا بآلة العين، لأنه رآه بفؤاده أدركه بفؤاده، فهو مدرك له بفؤاده من قبل، مؤمن بربه سبحانه وتعالى، يعني كأنه خلق للفؤاد بصر عينه أبصر بها ربه، لأن العين المبصرة المخلوقة من قبل لا يمكن أن لا تطيق رؤية الباري سبحانه وتعالى. قال: بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه، أن الرؤية حصل له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره. والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا ولو جرت العادة بخلقها في العين، مثل الكلام، وعادة يأتي باللسان لكن يمكن أن ينطق غير اللسان. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم عليه، أنطقنا الله ونطقت السماوات ونطقت الأرض. فكما يخلق الكلام في غير اللسان قد يخلق الرؤية في القلب، يجعل له عينين أو أعين يبصر بها، هذا محتمل. مما يتعلق بالمسألة من أحاديث ما جاء عن أبي ذر، ولذلك اختلف قوله هل رأى أو لم يرى، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: نور أنا أراه. أنا بمعنى كيف أراه، يعني لا يمكن أن أراه، ولا هو نور حيث رأيته. فهذا أيضا وعند أحمد رأيت نورا وهو نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وحتى لو رآه لا يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. ولابن خزيمة عنه، يعني عن أبي ذر، رآه بقلبه ولم يره بعينه، وبهذا يتبين مراد أبي ذر بذكره النور، أي النور حال بين رؤيته له ببصره. وهناك قول رابع وهو الوقف، أنه ما يقال يعني الأدلة محتملة، فبعض أهل العلم وهو الذي رجحه القرطبي في شرحه على مسلم، وهذه من المعتقدات لا يكفي فيها إلا الدليل القاطع، ما يمكن أن يذهب إلى قول منها إلا بما لا يحتمل التأويل. من أثبت الرؤية أيضا اختلفوا في عددها، هل رآه مرة أو أكثر من مرة، ومر مع الحديث الذي قبل قليل أنه رآه مرتين. ممن قال بثبوتها الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله في كتاب السنة عن المرض الوزير، قلت لأحمد إنهم يقولون عائشة قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني حدث بهذا الحديث الذي رآه البخاري، فبأي شيء يدفع قولها؟ قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، سهلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها. هذا يذكرني بسؤال سألته الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن من يقول أن الحنابلة وافقوا الخوارج في التكفير في قولهم بكفر تارك الصلاة، قال الحنابلة ما كفروا تارك الصلاة، الذي كفره هو النبي صلى الله عليه وسلم، سهلة. وقد أنكر صاحب الهدي، يعني ذكر نقلا من حجر رحمه الله عن صاحب الهدي من هو؟ ابن القيم رحمه الله، على من زعم أن أحمد قال رأى ربه بعين رأسه، قال وإنما قال مرة رأى محمد ربه وقال مرة بفؤاده، وحكى عنه بعض المتأخرين رآه بعين رأسه، وهذا من تصرف الحاكي فإن نصوصه موجودة. ثم قال ينبغي أن يعلم الفرق بين قولهم كان الإسراء مناما وبين قولهم كان بروحي دون جسدي، فإن بينهما فرقا، فإن الذي يراه النائم قد يكون حقيقة بأن تصعد الروح مثلا إلى السماء، وقد يكون من ضرب المثل أن يرى النائم ذلك وروحه لم تصعد أصلا. والكلام ابن القيم في الإسراء من أمتع ما يكون أن يرجع إليه، وذكر احتمال تعدد الإسراء، مرة بالجسد ومرة بغيره، ومرة رأى فيه ومرة لم يرى، وعاد الله أعلم. لكن ما نقطع به أنه سبحانه وتعالى يكرم أولياءه يوم القيامة بأن يروه، فنبقى على هذا المعلوم ونتشوف له، ونسأل ربنا عز وجل أن يكرمنا به. في قولها رضي الله تعالى عنها في جوابها عن من يستدل بآية النجم التي معنا، ولكن رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، تعني مرة في الأرض حين سد الأفق بستمية جناح، وسيأتي في الباب بعده، ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. لكن اختصاص رؤية جبريل في السماء يعني لا وجه لها في السورة، لأنه رآه وهو في الأرض. والذي يظهر من ثناء الله عز وجل على رسوله في آيات النجم أنه رأى شيئا آخر، يعني إكرام من الله سبحانه وتعالى له بعد أن عرج به إلى السماء. ويحتمل أن ما كذب الفؤاد ما رأى هذه متعلقة برؤية الله، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى متعلقة برؤيته لجبريل عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره ودل عليه، وعن كل من أحبنا فيه أو أحبناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.